مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم، والمناعة حسب الحاجة، وطيور البواكير وبوم الليل. البداية نشرة العلوم. دراسة حديثة عن أنماط النشاط والنوم والتأثر بالأمراض، النوم متأخرا والصحو مبكرا. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون ليلهم ساهرين لوقت متأخر لديهم قدرة أقل على استخدام الدهون للحصول على الطاقة، أي تنخفض عندهم القدرة على حرق الدهون، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. الباحثون يقولون إنه قد يؤثر روتيننا اليومي من النشاط والنوم على فرصنا في الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب. الدراسة الحديثة اكتشفت أن دورات اليقظة النوم تعدل تفضيل الجسم لمصادر الطاقة وتسبب اختلافات في التمثيل الغذائي. وفقا للدراسة، فإن أولئك الذين يقضون نشاط يومهم حتى يوم متأخر أو وقت متأخر من اليوم لديهم قدرة منخفضة على حرق الدهون للحصول على الطاقة، ما يعني أن الدهون قد تتراكم في الجسم وتزيد من خطر الإصابة بنوع ثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية كذلك. وترتبط الاختلافات الأيضية بمدى كفاءة كل مجموعة في استخدام الأنسولين لتعزيز امتصاص الخلايا للجلوكوز للتخزين واستهلاك الطاقة. فالذين يحبون أن يكونوا نشيطين في الصباح يعتمدون أكثر على الدهون كمصدر للطاقة، ويكونون أكثر نشاطا على مدار اليوم مع مستويات أعلى من اللياقة، على عكس أولئك الذين يحبون أن يكونوا نشيطين في وقت لاحق من النهار والليل، فهم يستخدمون دهونا أقل للحصول على الطاقة أثناء الراحة وأثناء ممارسة أنشطة أو تمارين. واعتمد الباحثون على جمع بيانات عن الأنماط الزمنية للنشاط والراحة في أوقات مختلفة. استخدموا آليات لتقييم كتلة الجسم وتكوينه، بالإضافة إلى حساسية الأنسولين وعينات التنفس لقياس التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات. تمت مراقبة المشاركين لمدة أسبوع لتقييم أنماط نشاطهم على مدار اليوم. وجد الباحثون أن النشطين مبكرا يستخدمون المزيد من الدهون للحصول على الطاقة أثناء الراحة وأثناء النشاط أكثر من النشطين متأخرا. كان النهاريون أيضا أكثر حساسية للأنسولين. من ناحية أخرى، فإن الليليين مقاومون للأنسولين، ما يعني أن أجسامهم تتطلب المزيد من الأنسولين لخفض مستويات السكر في الدم، وأن أجسامهم تفضل الكربوهيدرات كمصدر للطاقة على الدهون. ويمكن أن تكون القدرة الضعيفة لهذه المجموعة على الاستجابة للإنسولين لتعزيز استخدام الوقود ضارة، لأنها تشير إلى خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب. سبب هذا التحول في التفضيل الأيضي بين النشطين مبكرا ومتأخرا غير معروف حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من الأبحاث. الاختلافات في هذا التمثيل الغذائي للدهون بين الذين يعرفون بالطيور المبكرة والآخرين المعروفين بالبوم الليلي تظهر أن إيقاع الجسم اليومي أي دورة الاستيقاظ والنوم يمكن أن يؤثر على كيفية استخدام أجسامنا للإنسولين. القدرة الحساسة أو الضعيفة على الاستجابة لهرمون الإنسولين لها آثار كبيرة على صحتنا. تعمل هذه الملاحظة على تعزيز فهمنا لكيفية تأثير إيقاعات الساعة البيولوجية في أجسامنا على صحتنا، ونظرا لأنه يبدو أن النمط الزمني يؤثر على عملية الأيض وعمل الهرمونات لدينا، يقترح الباحثون أنه يمكن استخدام النمط الزمني كعامل للتنبؤ بمخاطر إصابة الفرد بالأمراض. ويتابع الباحثون أنهم وجدوا أيضا أن الطيور المبكرة أكثر نشاطا بدنيا ولديها مستويات لياقة بدنية أعلى من البوم الليلي الذين يكونون أكثر نشاطا على مدار اليوم. وهنا يوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص الصلة بين النمط الزمني والتمارين الرياضية تحديدا والتكيف الأيضي لتحديد ما إذا كانت ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم لها فوائد صحية أكبر. اكتشف العلماء علامة ودلالة وإشارة بيولوجية جديدة للمساعدة في التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر. حدد الباحثون علامة بيولوجية يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص مرض ألزهايمر في وقت مبكر، حيث ينتقل المريض إلى ضعف إدراكي خفيف. حتى وقت قريب كان التشخيص النهائي لمرض ألزهايمر ممكنا مرة واحدة فقط بعد وفاة شخص ما، ومع ذلك فقد أدت دراسات العلامات الحيوية المعاصرة إلى تطوير اختبارات التصوير والسائل النخاعي لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة. يمكن لهذه الاختبارات فقط مراقبة المرض في درجته الشديدة وتمييز مرض ألزهايمر المتقدم عن الاضطرابات ذات الصلة. حدد العلماء الآن علامة بيولوجية حديثة يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص مرض ألزهايمر مبكرا، حيث ينتقل المريض إلى درجة الضعف الإدراكي الخفيف. عند البحث عن المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر، تحول بعض الباحثين إلى دراسة التغيرات الطفيفة في بروتين يسمى تاو. هذه التغييرات أو التعديلات اللاحقة لترجمة الشفرات يمكن أن تجعل بروتين تاو أكثر عرضة للتكتل، ما يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية وضعف الذاكرة. يتضمن اثنان من هذه التعديلات فسفرة تاو في أحماض أمينية محددة، ما ينتج عنه نسخ تسمى بي تاو 181 وبي تاو 217. وقد ثبت أن هذه المؤشرات الحيوية تميز بشكل فعال أنسجة ألزهايمر عن تلك الخاصة بالأشخاص المصابين بأمراض تنكسية عصبية أخرى. وما يسمى بالفسفرة أو الفسفتة في الكيمياء الحيوية هي عملية يتم فيها إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء بروتين، ما يغير الشكل التركيبي للبروتين بحيث تعدل من صفاته أو وظيفته. ونظرا لأنه من المفيد وجود العديد من المؤشرات الحيوية كمجموعة أدوات لدى الأطباء في سبيل التشخيص الأدق، فقد سعى الباحثون إلى الحصول على مؤشرات ودلالات حيوية إضافية لبي تاو، والتي يمكن أن تكون تشخيصات فعالة لمرض ألزهايمر أو التي ربما تصاب بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة. باستخدام أنسجة المخ بعد الوفاة من مرض ألزهايمر وغير المصابين بالمرض، حدد الباحثون العديد من المؤشرات الحيوية بي تاو المرتبطة بشكل انتقائي بتجميعة تاو، مثل بي تاو 181 و217. ميزت العديد من هذه المؤشرات الحيوية أنسجة ألزهايمر عن الضوابط الصحية، واحد على وجه الخصوص وهو بي تاو 198 ميز أيضا مرض ألزهايمر من مرضين آخرين من الأمراض التنكسية العصبية. أظهرت تجارب أخرى أن بي تاو 198 كانت فعالة مثل 181 و217 في هذه الاختبارات. الأهم من ذلك يمكن لكل من بيتا 198 و217 أيضا التفريق بين أنسجة المخ للمرضى الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف، وهي علامة مبكرة على مرض ألزايمر من الأشخاص الأكبر سنا الذين لا يعانون من هذا الضعف الإدراكي. وفقا للباحثين، لا توجد حاليا مؤشرات حيوية راسخة يمكنها تشخيص ضعف الإدراك البسيط، وبالتالي يمكن أن يساعد بيتاو 198 وبيتاو 217 الأطباء على التدخل مبكرا مع توفر علاجات جديدة قبل حدوث تلف عصبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، يقول الباحثون إن هذه الطريقة يمكن استخدامها للعثور على مؤشرات تاو الحيوية مع تعديلات أخرى بصرف النظر عن الفسفرة. يجري علماء تجربة لإعادة تصميم جهاز المناعة لدى المصابين بمرض السرطان لتمكينه من مهاجمة الأورام بحسب الحاجة الخاصة لكل جسم. وتناولت الدراسة التجريبية 16 مريضا فقط، ولكنها وصفت بأنها قفزة إلى الأمام وبأنها استعراض قوي للقدرات الكامنة لهذه التقنية الجديدة. ويحصل كل شخص على علاج مصمم خصيصا لجسمه، ويستهدف نقاط ضعف محددة في أورامه، ولكن من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل لفعالية هذا العلاج، كما أن تكلفته عالية ويستهلك وقتا طويلا. ويتركز العمل على أجزاء من الجهاز المناعي تدعى الخلايا تي تجوب الجسم وتفحص الخلايا الأخرى بحثا عن أي مشاكل فيها، وتستعمل الخلايا بروتينات تدعى المستقبلات لاكتشاف المؤشرات عن الإصابة أو الخلايا المنحرفة التي أصبحت سرطانية. ويصعب على خلايا تي اكتشاف السرطان بعكس اكتشاف الفيروسات، فالفيروس مثلا يختلف في تركيبته عن باقي جسم الإنسان، ولكن السرطان يشكل صعوبة لأنه نسخة محرفة من خلايانا. وتتمثل فكرة هذا العلاج في تعزيز مستوى الخلايا تي وتعديلها بحسب حاجة كل مريض، لأن كل ورم له خصوصياته أيضا. وهذه هي طريقة عمل العلاج. يفحص الباحثون دم المريض للوصول إلى خلايا تي النادرة التي تملك مستقبلات بإمكانها اكتشاف السرطان، يعيدون تصميم أو تعديل خلايا تي التي ليس لها مستقبلات، ينتزعون منها المستقبلات الأصلية القادرة على اكتشاف مشاكل أخرى وتستبدل بمستقبلات السرطان، وزرع خلايا تي المعدلة في دم المريض مرة أخرى لتصطاد الأورام. وتطلب تعديل خلايا تي بشكل يجعلها قادرة على اصطياد السرطان عملا مضيا على المورثات، يتمثل في إزالة التعليمات الوراثية الخاصة ببناء المستقبلات الأصلية والتعويض بتعليمات وراثية جديدة. وأصبح هذا العلاج ممكنا بفضل التقدم الهائل في مجال تقنية التعديل الوراثي التي تعمل مثل مقص جزيئي يسمح للعلماء بتعديل الحمض النووي بسهولة. وبالفعل فاز الباحثون الذين طوروا هذه التكنولوجيا بجائزة نوبل للكيمياء عام 2020. التجربة شملت مصابين بأمراض سرطان القولون والثدي والرئة، ولم تستجب حالاتهم لعلاجات أخرى. وأنجزت الدراسة من أجل التحقق من سلامة وفعالية هذه التقنية، وبينت أن الخلايا المعدلة تمكنت فعلا من الدخول إلى الأورام. واستمر استفحال المرض لدى 11 مصابا، ولكن استقرت حالة 5 منهم، ويتطلب الأمر توسيع الدراسة لضبط الجرعات المناسبة واختبار مدى فعاليتها. ويقول باحثون إنها قفزة فعلية إلى الأمام في مجال تطوير علاجات خصوصية للسرطان، وصفها آخرون بالعمل الخارق للعادة والتجربة الأكثر تطورا في مجالها دون شك، والتي تفتح الباب لاستعمال هذا التصميم الخاص في علاج العديد من أنواع السرطان وربما العديد من الأمراض الأخرى، كما أنها دليل قوي مبكر على ما يمكن أن تفعله تلك التقنيات الجديدة. بينما نبه البعض إلى ضخامة الوقت والعمل والتكلفة اللازمة لإنجاز تجربة مهمة مثل تلك. الدكتورة المختصة سناء السخن استشارية أمراض الدم والأورام السرطانية في عمان تحدثت بالفعل عن أنه لا يزال مبكرا اعتبار هذه التجربة فتحا كبيرا في مجابهة السرطان، وأوضحت أيضا السبب في أن هذا التحول النوعي ينطوي بشكل كبير على تكلفة ليست بالهينة.
هي بلا شك قفزة نوعية، ولكن نعتبرها مبكر جدا أن نتفائل بنجاحها لسبب بسيط. التقنية موجودة منذ أكثر من 10 أعوام، نجحت لدى المصابين بهيماتولوجيكال كانسرز أو ما يسمى بسرطانات الدم، واستخدمت حاليا في العلاج حول أنحاء العالم منذ أكثر من 5 سنوات بنجاح، لكن لدى فقط المصابين بسرطانات الدم. من المبكر أن نتحدث عنها في المرضى المصابين بسرطانات صلبة مثل سرطان الكولون أو الثدي أو الرئة، وهم المجموعة التي تعرضت لتجربة تحضير خلايا تي سيلز لمجابهة خلايا من أورام صلبة أصعب بكثير من تحضيرها لمواجهة أورام سرطانية دموية، لأن تي سيلز تنتمي إلى عائلة الخلايا السرطانية الخلايا الدموية، والسرطانات الدموية كلها تنشأ من خلايا نعتبرها في عائلة تي سيلز، فهي بالتالي معدة وبسهولة تتعرف على هذه الأورام الدموية. ليس من السهولة على تي سيلز أن نحضرها ونجهزها بفعالية لتتعرف على خلايا أورام صلبة. أو التقنية بكل بساطة تقنيات مخبرية مكلفة، التقنية المخبرية المستخدمة للتعامل مع الدي ان اي مكلفة جدا، تحتاج إلى فريق تقني، نتحدث عن تقنيين يستطيعوا أن يتعاملوا، نتحدث عن أطباء تقنيين يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه الخلايا بدقة ويتعرفوا على المستقبلات التي تحتاجها تي سيلز حتى تتوجه إلى أورام خلايا صلبة. ثم تحتاج إلى زمن الحصول على الخلايا، إعدادها يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر. مرضى الخلايا، مرضى الأورام الصلبة المستعصية يكون في وضع حرج، لا يستطيع المريض أن ينتظر فترة شهر أو إلى شهرين حتى تحضر كمية معينة من العلاج، قد تكفي أو قد لا تكفي. تحتاج أن تعرف كم يحتاج فرضا سرطان الكولون من الخلايا وكمية في المريض كم تحتاج من الخلايا حتى تحصر المرض أو تتغلب عليه. حساب كل ذلك يحتاج إلى عدة تجارب، يحتاج إلى مختبر مجهز جدا وفريق تقني، عدا عن الطبيب الذي يجب أن يكون على دراية تامة بإعطاء العلاج ومضاعفاته. مضاعفات العلاج المناعي بحد ذاته لا تستطيع أن تحكم ماذا ستكون مضاعفات هذا العلاج، لأنها تعتمد على تركيبة الدي ان اي لدى المريض ولدى الورم. وأيضا علاجات المناعية مضاعفاتها ليست مثل العلاجات الكيميائية متوقعة، قد يتعرض المريض لمضاعفات على المدى القريب أو على المدى البعيد. ولذلك حينما تحدثوا عن التجربة تحدثوا عن سلامة وإمكانية استخدام هذه التقنية في المرضى، لم يتحدثوا عن فعاليتها، كان يجربوا سلامتها وإمكانيتها. هنا يأتي التقدم.
رأى علماء الفلك مستعرا أعظم بعيدا بعد أقل من 6 ساعات فقط من انفجاره. التقط تلسكوب هابل الفضائي نجما بعيدا ينفجر في وقت أبكر من أي وقت مضى، ما سمح لعلماء الفلك بمشاهدة الأيام 8 الأولى من الموت العنيف لنجم. على بعد حوالي 21 مليار سنة ضوئية نفد وقود نواة نجم ضخم وانهار على نفسه قبل أن ينفجر إلى الخارج في مستعر أعظم قوي. رصد تلسكوب هابل الفضائي الانفجار بعد أقل من 6 ساعات، وهو أقرب وقت رأيناه على الإطلاق مثل هذا المستعر الأعظم البعيد. وسمحت هذه الصور لعلماء الفلك باكتشاف خصائص هذا النجم الأصلي. وجد العلماء هذا المستعر الأعظم عندما كانوا يبحثون بيانات هابل الأرشيفية المأخوذة في عام 2010. كان مرئيا بسبب ظاهرة تسمى عدسة الجاذبية، حيث الجاذبية من جسم ضخم في هذه الحالة مجرة في مجموعة قريبة نسبيا تسمى أبل 370 تعمل كعدسة مكبرة للضوء خلفها. في صورة هابل لم يتم تكبير الضوء المنبعث من المستعر الأعظم فحسب، بل يتكرر أيضا. يحدث هذا عندما يتم سحب الضوء من الكائن في الخلفية نحو اتجاهات متعددة حول الكائن الأمامي، ما يؤدي إلى إنشاء صور متعددة لكائن الخلفية. ونظرا لأن الضوء يجب أن ينتقل لمسافة مختلفة على كل مسار فريد، تعرض هذه الصور لقطات لمراحل متعددة من تطور المستعر الأعظم. تظهر الصور الثلاث لهذا المستعر الأعظم بقعة زرقاء باهتة من الضوء تنمو وتصبح أكثر إشراقا واحمرارا. يشير هذا إلى أننا نراقب تمدد وتبريد المادة النجمية بعد الانفجار الأولي مباشرة، وانبعث الضوء الذي يتكون من الصورة الأولى بعد حوالي 5.8 ساعة من بدء المستعر الأعظم، والثاني بعد حوالي يومين، والثالث بعد حوالي 6 أيام. خلال ذلك الوقت قدر الباحثون أن المستعر الأعظم قد برد بالفعل من حوالي 100,000 درجة مئوية إلى أقل من 10,000 درجة مئوية. كما سمحت تفاصيل الضوء للباحثين بالتوصل إلى حساب نصف قطر النجم الذي انفجر. وجدوا أنه يشكل حوالي 530 مثلا مقارنة بالشمس، ما يجعله نوعا من النجوم يسمى العملاق الأحمر الهائل. يقول العلماء إن المستعرات العظمى المنهارة الأساسية تشير إلى موت النجوم الضخمة والتي لم تدم طويلا لأنها تحترق بسرعة مقارنة بنجوم ذوات الكتلة الأقل، وبالتالي فإن معدل انهيار اللب المستعر الأعظم يجب أن يتتبع معدل تشكل النجوم الضخمة. هذا يعني أنه من خلال دراسة المستعرات العظمى مثل هذا قد نتمكن من معرفة المزيد حول كيفية عمل تشكل النجوم في الكون المبكر، أي في المراحل الأولى تماما منذ النشأة. ويوضح العلماء أنه بفضل قدرته على التعمق في الكون المبكر سيكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي أداة قوية في هذا الميدان. والآن ننتقل بحضراتكم إلى فقرة جديدة مستمعين الأكارم في هذه الحلقة من مرايا العلوم في ضوء العلم. تمثيل الجنسين في الدراسات والأبحاث. بوتيرة متصاعدة تطلب جهات التمويل والنشر من الباحثين أن يكون الجنسان ممثلين في تجاربهم، وهو مطلب جدلي بل يصعب ضبطه. قدرة الأشخاص على الاستجابة للتغير محدودة. في عام 2016 أعدت الباحثة في علوم الصيدلة سوزان هالت دراسة عن تأثير مستويات الهرمونات خلال الحمل في عمل القلب، وأرسلتها للنشر في إحدى الدوريات. وعندما عادت إليها تعليقات المراجعين الثلاثة وجدت في تعليقات اثنين منهم سؤالاً لم تتوقعه أبدا. السؤال هو: أين كانت أنسجة ذكور الفئران؟ ونظرا إلى أن هولت وزملائها لدى جامعة دلهاوزي في مدينة هاليفاكس الكندية كانوا يدرسون مستويات الهرمونات العالية المرتبطة بالحمل، لم يكونوا قد استعانوا في دراستهم إلا بإناث الحيوانات. تقول الباحثة: فوجئت بشدة بأنهم أرادوا منا إعادة كل التجارب نفسها على الذكور. ومع ذلك فقد لبت مع فريقها هذا الطلب، ونشرت النتائج التي توصلوا إليها عام 2017. وكما كان متوقعا لم يجد الباحثون أي أثر لهرمون بروجسترون في عمل قلب الذكور، في حين وجدوا أنه أثر في نشاط خلايا القلب في الإناث. وأثار طلب إضافة الذكور إلى الدراسة مشاعر متضاربة لدى هولت التي علقت على ذلك بقولها: لقد كان مطلبا عسيرا ويتطلب جهدا بحثيا أكبر بكثير. لكنها تضيف أنه من المهم جدا عموما أن يؤخذ جنس الحيوانات في الحسبان عند إجراء الدراسات، وتقول: أنا من أكبر مناصري إجراء الاختبارات على الذكور والإناث معا. وهذا ما يشعر به كثير من الجهات الراعية للبحث العلمي، وأعني هنا جهات المانحة والدوريات الأكاديمية. فمنذ أكثر من 10 سنوات وقائمة متطاولة من الممولين والناشرين بينهم معاهد وطنية في أمريكا وأوروبا تطلب من الباحثين إدراج الجنسين في أعمالهم الخاصة بالخلايا والنماذج الحيوانية. وقد كان وراء هذه السياسات حافزان أساسيان، أولهما الوعي المتنامي بأن الفوارق التي أساسها جنس الحيوان التي كثيرا ما تكون مرتبطة بملفات الهرمونات أو الجينات التي تحملها الصبغيات أو الكروموسومات يمكنها التأثير في الاستجابات للعقاقير والعلاجات الأخرى. أما الثاني فكان نابعا من إدراك أن إدراج الجنسين في الدراسة يمكنه أن يجعل البحث العلمي أكثر رصانة، وأن يعزز قابلية إعادة إنتاج الدراسات، وأن يطرح أسئلة جديدة لتتولى الدراسات الإجابة عنها. وعندما تشمل الدراسات الجنسين فإن النتائج قد تكون مهمة للصحة. على سبيل المثال، من المعروف أن جنس الشخص يؤثر في مدى تجاوبه مع العقاقير الشائعة وبينها بعض المضادات الحيوية، ويبدو كذلك أن خطر الإصابة بمرض قلبي وعائي عند ضغط دم أدنى هو أكبر بين النساء منه بين الرجال. كما أن كوفيد-19 يعطينا مثالا جليا آخر يوضح لنا السبب الكامن وراء ضرورة أخذ الجنسين في الحسبان، إذ يقضي المرض على عدد أكبر من الرجال، في حين يبدو أن النساء أكثر عرضة لمجموعة الأعراض المزمنة التي تخلفها الإصابة والمعروفة باسم كوفيد الممتد. ووفقا لأطباء ممارسين كثيرين في طب الجنسين، تتمثل الفائدة الكبيرة لمعاينة كلا الجنسين في أن المرء قد يجد بسببها مسالك أو حلولا أو أسئلة جديدة محتملة ما كان ليجدها لولاها. لكن التحسينات المأمولة في مجالي قابلية إعادة إنتاج الدراسات والصرامة لم تتحقق إلا ببطء، فقد تسببت السياسات في حيرة كبيرة وأثارت جدلا في شأن وقت تمثيل الجنسين في تصاميم الدراسات وكيفية ذلك. ويرى بعض الباحثين أن الجنس بتعريفه الحالي مغال في ثنائيته وفجاجته. يقول بعض المختصين أن عدد العلماء الذين يقرون بأهمية دراسة الجنسين في ازدياد، ولكن ما زال هناك متسع للتحسين، وإن كانت ما زالت هناك حيرة بدخول النساء أكثر فأكثر. معترك البحث العلمي في أواسط القرن 20 وفي أواخره بدأ بعضهن يلاحظ أن كثيرا من الدراسات الإكلينيكية أهمل تمثيل الجنسين. الجنس مفهوم معقد. تمثيل الجنسين في الدراسات المتعلقة بالحيوانات والخلايا ليس عملية سهلة كما قد يبدو، فتمييز بين الجنسين على أساس مؤشرات عامة مثل الصفة التشريحية يتغاضى عن التعقيد الأعمق للهرمونات، وهي العوامل الأساسية في كثير من الفوارق المحددة أو المحتملة بين الذكور والإناث. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.